أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. هذا هو الدرس الثاني في كتاب الصيام. تكلمنا في المرة الأولى عن فضل الصيام وحكمته وأقسامه، وقلنا أنه ينقسم إلى الصوم المفروض أو الواجب وصوم التطوع والصوم المنهي عنه. تكلمنا المرة الماضية عن الصوم المفروض والصوم المنهي عنه، نتكلم اليوم عن صوم التطوع. يشمل أولا صيام ستة أيام من شوال لحديث أبي أيوب الأنصاري والحديث في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ثانيا صيام يوم عرفة لغير الحاج لحديث أبي قتادة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. ثالثا صيام يوم عاشوراء ويوم قبله، لأنه في نفس الحديث حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وعن أبي غطفان بن طريف المري وحديثه في صحيح مسلم قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صم اليوم التاسع، أي صم التاسع مع العاشر. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدي هنسميها سنة قولية، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، والسنة ممكن تكون قولية وممكن تكون فعلية، فهذا من قوله صلى الله عليه وسلم، فقوله يدل على أن هذا مسنون. رابعا الصيام في الأشهر الحرم، الصيام في الأشهر الحرم، وأفضلها شهر المحرم ثم رجب ثم ذو القعدة وذو الحجة. فجمهور الفقهاء إلى استحباب صوم الأشهر الحرم، وصرح المالكية والشافعية لأن أفضل الأشهر الحرم المحرم ثم رجب ثم باقيها، ولا أدري ما الدليل على هذا الترتيب. أحاديث الواردة كحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فهذا سبب تقديم المحرم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. طيب، خامسا صيام أكثر شعبان في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان. وورد في صحيح مسلم: كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فالعلماء يقولون المراد بكله أي غالبه. وقد ذكرنا في الصوم المنهي عنه صيام النصف الثاني من شعبان لمن لم يصوم في أوله، فالذي لم يصوم في أول شعبان لا يصوم في النصف الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ذكرناه المرة الماضية. أما من صام فيمكنه أن يكثر أيضا من الصيام في النصف الثاني، ولكن لا يتم صيام الشهر كله، ما يتمش صيام شهر شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، حتى لا نشبه النافلة بالفريضة. سادسا في الصوم النافلة أو المستحب صيام يوم الاثنين والخميس. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس. تعرض الأعمال في كل يوم اثنين وخميس فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اركموا هذين حتى يصطلح، أي اتركوا أو أخروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. والحديث في صحيح مسلم. وفي رواية أو في حديث أبي هريرة والحديث صحيح المتن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا الصائم. فمن جملة هذه الأحاديث يا أخواني يعلم أنه ينبغي على كل مسلم أن يستحضر كل اثنين وكل خميس هذا المعنى. في هذين اليومين يا أخواني بتعرض أعمالك، تعرض أعمالك الصالحة والفاسدة، فتذكر هكذا في يوم الخميس جملة ما وقعت فيه من المعاصي وتذكر أنك أو أنها ستعرض الآن أو في هذا اليوم على الله سبحانه وتعالى. هذا سيكون دافع لك قويا أو دافع لك قوي إلى أن تصوم هذين اليومين، حتى إذا رأى الله سبحانه وتعالى صيامك وجوعك وعطشك وذلتك بين يديه لعله أن يغفر لك ويرحمك. تعرض الأعمال في هذين اليومين. الأمر الثاني من فوائد هذه الأحاديث الواردة في صيام الاثنين والخميس، قبل كل اثنين وخميس لازم تراجع نفسك في علاقاتك مع إخوانك، لأنه يغفر المسلمين غير المتشاحنين اللي بينه وبين أخوه هذا مش هيغفر لهم في هذا اليوم، فتنال العبد الرحمات. وسبب دفع هذه الرحمات وهذه المغفرة الشحناء والبغضاء والعداوة بين المسلمين عامة وبين الأقارب والجيران خاصة. فهذا الحديث أو هذه الأحاديث تذكر دائما بهذين المعنيين، الأمر اللي بينك وبين ربك أنك هتعرض أعمالك على الله، الأمر اللي بينك وبين المخلوقين أن المغفرة مش هتحصل إلا لما تصطلح مع من تخاصمت معه. فينبغي ألا يضيع هذان المعنيين، إننا دائما للأسف الشديد أكثر الناس بيقفوا على المعاني الظاهرة دون الوقوف على حقائق المعاني التي تحرك القلوب. اثنين وخميس بتعرض أعمال على الله بيغفر للمسلمين، لكن هؤلاء متشاحنين أنظرهما أخرهما أرقوهما، دي معاني لازم يستحضرها القلب ويعمل لها ألف حساب عشان يبقى الصيام له معنى في قلب المسلم. سابعا صيام ثلاثة أيام من كل شهر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. ولهذا يستحب أهل العلم أن يصام ثلاثة أيام من كل شهر لا سيما هذه الثلاثة اللي يسموها الأيام الإيه؟ البيض. وحديث ابن عمر مروي في الصحيحين وحديث أبي ذر حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده والترمذي وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه والبيهقي في السنن الكبرى. ثامنا من الصيام النافلة صيام يوم وإفطار يوم. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. تاسعا وأخيرا في صلاة في صيام النافلة: صيام من لم يستطع الزواج من الشباب. صيام من لم يستطع الزواج من الشباب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا يدل على مشروعية بل واستحباب إكثار الشباب الذي لا يستطيع الزواج من الصيام حتى غير هذه الأيام، إذا بيصوم اثنين وخميس والستة البيض وعرفة وعاشوراء وثلاثة أيام وغيرها أيام أخرى، يقصد حفظ نفسه وعصمتها من الوقوع في مغبات أو في مفاسد هذه الرذيلة وهي فتنة النساء. والكلام للرجال والنساء، لمعشر الشباب رجالا ونساء، فيكف الرجل وتكف المرأة شهوته وشهوتها بالصيام. هذا كان متبقيا من درس المرة الماضية. كلامنا اليوم عن صيام رمضان حتى ندرك إتمام الأحكام المتعلقة بصيام رمضان قبل دخوله إن شاء الله تعالى. صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وهو صيام الفريضة. ورد الترغيب في الصيام جملة وفي صيام رمضان خاصة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يتقبل منا فيه الصلاة والقيام. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وعن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا: يا رسول الله، سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت آمين، فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليه. فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قال آمين. هذا يدل عن هذه أبواب سهلة جدا وعظيمة جدا. فما يبقى شيء المغنم فيه كبير وسهل وصاحبه يفرط فيه فبعدا له، أصلا أبواب الخير انتبه. يعني إذا كان رمضان شهر الصيام اللي بتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وأن الخيرات التي لا يعلمها إلا الله، ميسرة الطاعة جدا ومضاعفة جدا ومقبولة جدا ومغفرة واسعة جدا، طيب إذا كان في الأيام دي مش هتنزل عليه البركات والنفحات ويحسن العمل، طب هيحسنها أنت بعدا له، خلاص ده شكله كده مش فايدة. فاهمين إزاي؟ فهذا دليل على عظم هذا الشهر وسهولة تحصيل الحسنات فيه وبعد المنغصات والمعوقات، ورغم هذا صاحبه لو بعد فبعدا له. مثلها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، خيرها عظيم، حتى لما قال الرجل يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها يعني دعائي كله، قال إذن تكفى أمرك وهمك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم مش ربنا يكفيك أمرك يتولى شأنك ويكون وكيلك سبحانه وتعالى في قضاء حوائجك ويكفيك الهموم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتفرط في هذا العمل اليسير اللي بيدفع عنك شرور عظيمة ويجلب لك منافع عظيمة، إن فرطت في هذا الباب مع عظمه وسهولته فبعد الله. نفس الكلام الأبوين، أسهل اثنين يمكن إرضاء وأكثر اثنان أو أكثر اثنين حريصان عليك ويحبانك ويقبلان منك العذر ولدهم فلذات أكبادي. فإذا كنتش قادر تحصل منهم الأجر العظيم المثوبة مع سهولة ذلك وتمكينك منه وبعد المعوقات فبعدا لك. فمن الأبواب السهلة جدا رمضان والوالدان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأجر فيها عظيم. فالمحروم من حرم هذه الأبواب مع عظم أجرها وسهولة عملها. وقال صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين. هذا كله دليل على أن أبواب الرحمات والخيرات مفتوحة وأبواب الشرور مقصدة، والداعي والمحفز على الشر الشيطان مصفد. كل هذا يدل على منزلة هذا الشهر العظيم. ورهب النبي صلى الله عليه وسلم من الفطر في رمضان. ففي الحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، الحديث في الترغيب والترهيب، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، ومعنى ضبعي وسط العضو العضد يعني الإبط أهو تحته على طول، هذا يسمى إيه؟ ضبع، ضبع اللي هو أعلى العضد، واخدين بالكم إزاي؟ العضد أعلاه يسمى إيه؟ ضبع، وأعلاه خالص يبقى دخلت على إيه؟ على الإبط أو الكتف من فوق والإبط من تحت. فأخذ بضبعي يعني مسكوني من هنا، فأتي بي جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل يعني في وسط إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون أو يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني يفطرون قبل وقت الإيه؟ قبل وقت الإفطار. فرمضان ركن من أركان الإسلام وهو صيام الفريضة، ورهب الشرع ترهيبا عظيما من ترك ركن من أركان هذا الدين. وأجمع العلماء إخواني على أنه يجب الصوم على المسلم البالغ الصحيح المقيم، وأن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. فحكم صيام رمضان الإيه؟ الوجوب إذا توفرت هذه الشروط، أن مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم، تزيد المرأة على هذه الشروط الطهارة من حيض والنفاس. مسائل متعلقة بحكم الصيام، بحكم الصيام الوجوب. من مات وعليه صوم الجواب يقضيه عنه وليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، حديث صحيح. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما جاء جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين. قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فحق الله أحق، فحق الله أحق. يقول الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة واتفق عامة أهل العلم على أنه إذا أفطر بعذر سفر أو مرض ثم لم يفرط في القضاء بأن دام عذره حتى مات لا شيء عليه. يبقى ده الكلام ده من مات وعليه صوم هو فرط، لكن الإنسان مرض قبل موته مرض ومر عليه رمضان فلم يستطع أن يصوم، وبعد رمضان مستمر المرض ومات في مرضه هذا لا يقضى. اتفق أهل العلم على أنه لا شيء عليه، ما خالف في هذا إلا قتادة قال يطعم عنه، لكن عامة أهل العلم اتفقوا على أنه لا شيء عليه. يبقى بنتكلم عليه اللي وليه يقضي عنه، مش اللي كان مريض أو مسافر واستمر عذره إلى أن مات، لا لا، اللي كان عليه وفرط. من ذلك أيضا مسألة متعلقة بحكم الصيام، صيام الصبيان. احنا قلنا أن شرط وجوب الصوم المسلم العاقل الايه؟ البالغ، فلا يجب الصوم على الصبي، ولكنه يستحب على وليه أو لوليه أن يدربه عليه إذا لم يكن في ذلك مشقة بالغة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدربون صبيانهم على الصوم كما جاء في حديث الربيع بن معوذ كنا نصوم ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن يعني الصوف، فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه حتى يكون عند الإفطار. أعطيناه إياه يعني أعطيناه اللعبة أو أعطيناه هذا الصوف حتى يحين موعد الإفطار. فالصيام واجب بهذه الشروط، ومن مات عليه صوم يقضي عنه وليه، اللهم إلا أن يستمر عذره إلى أن يموت من غير تفريط منه. طيب، رابعا الأعذار المبيحة للفطر. يبقى أولا في الصيام كان الترغيب فيه، ثانيا الترهيب من الفطر، ثالثا حكم الصيام، ورابعا الأعذار المبيحة للفطر. ترك الصوم أو إفساد الصوم لغير عذر ذنب عظيم، وهناك أعذار شرعية مبيحة للفطر. أولا المرض، ثانيا السفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيباح الفطر للمريض والمسافر ويقضي إذا برئ أو أقام، واضح؟ والسفر ثلاثة أقسام، لأن ظاهر الأحاديث عندما تقرأها لأول مرة تظن أن فيها تعارضا، في الحقيقة هو مش تعارض، لا ده هي أحوال مختلفة. فهناك سفر يضر الصوم فيه صاحبه، يشق عليه مشقة شديدة ويبلغه الضر، وهذا يحرم على صاحبه أن يصوم، يجب عليه أن يفطر ويحرم عليه أن يصوم ويقضي بعد ذلك. لأنه في حديث جابر لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان في عام الفتح صام حتى بلغ قراع الغميم، وادي على نحو ثلاثة مراحل من مكة يعني، فصام الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينظرون فيما فعلت. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من الماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. العصاة اللي هم اللي صاموا اللي أفطروا، الصائمون عصاة، ومعنى أنهم عصاة معناها وقعوا في الايه؟ في الحرام المكروه، ما يقالش عن صاحبه عاص، فهمني؟ أولئك العصاة معناها وقعوا في محرم، يبقى الصائمون في هذا السفر وقعوا في حرام وعصوا الله أو عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصوم المحرم في السفر. طيب، هناك حالة ثانية أو السفر النوع الثاني منه، يشق على صاحبه مشقة لكنها محتملة، يبقى في مشقة. الحالة الأولى مشقة وضر، مشقة وضر. الحالة الثانية مشقة ومحتملة، هو صحيح تعبان بس مستحمل، هذا يكره له الصوم ويستحب له أن يفطر ويقضي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. هذه الصيغة ليست صيغة تحريم، هذه الصيغة ليست صيغة تحريم، ليس من البر الصوم في السفر لا تفيد التحريم، فحرم نفسه من هذا الخير. ايه هو الخير؟ ان يفطر، فالافطار هنا خير له والصيام هنا يكره له وليس من البر، لكنه لا يبلغ درجه التحريم فليست هذه الصيغه صيغه تحريم، لكن الصيغه السابقه اولئك العصاة اولئك العصاة صيغه تحريم، عصاة معصيه يعني وقوع في المخالفه ترك واجب او فعل محرم. الحالة الثالثة من لا يتأثر بالسفر إطلاق ولا يشق عليه، مش فارقة معاه، يقول لك صايم مفطر أنا كده كده بقول شهر المغرب العشاء أنا واخد على كده مفيش أي مشقة، يبقى الحالتين الأولين فيهم مشقة والحالة الأولى مشقة مع ضر، مشقة مع ضر يحرم الصيام، مشقة فقط وإن كانت محتملة لكن في مشقة يبقى مكروه، مفيش مشقة فهذا يستحب له أن يصوم لعموم قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يصوم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يبقى هذا يدل على أن دي حالة ثالثة، صاحبها إن لم يكن عنده مشقة ولا ضر إذا خرج من التحريم أو الحرمة والكراهة وبقي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه. يبقى عندنا إخواني هنتكلم دلوقتي على الأعذار المبيحة للفطر، المرض والصوم، ثالثا الحمل، رابعا الرضاعة. فيباح الفطر للحامل والمرضع إذا خافت كل منهما أو أحدهما على نفسها أو ولدها، واضح؟ فلها أن تفطر، دي رخصة مبيحة، الحامل رخصة، الحمل رخصة لأن تفطر إذا خافت على ولدها أو على نفسها، وكذلك المرضع لها أن تفطر، لها الرخصة في أن تفطر إن خافت على نفسها أو على ولدها. خامسا من الأعذار المبيحة للفطر كبر السن، كبر السن، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. سادسا وسابعا من الأعذار المبيحة للفطر الحيض والنفاس، فتفطر الحائض والنفساء ويحرم عليهما الصيام الفرض والنفل ولا يصح منهما. إن صامت المرأة وهي حائض أو نفساء وقعت في الحرام، هذا استهزاء بالدين وترك لأحكامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها. ولا يستحب للمرأة أن تتناول دواء ليقطع حيضتها في رمضان. بعض النساء يعني كأنها تخاف أن يفوتها الأجر، عرفت فضل رمضان وفضل الصيام فيه فتحزن على الأيام التي فاتتها أو تفوتها في أيام الحيض، فتأخذ من الحبوب والأدوية ما يمنع الحيض. لا ينبغي للمرأة أن تفعل هذا، ولو كان في هذا خير ما تركه خيرة هذه الأمة من الصحابيات رضي الله عنهن. ما حرصنا على هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلفناه، فهذا تكلف. وكان من الأشياء الجميلة أو من أحسن ما سمعت في هذا الصدد إن المرأة الحائض لها أجرار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خلف في غزوة تبوك أقواما في المدينة لم يخرجوا معه الغزوة، قال: هم معكم، يعني غزوا مثلكم، حبسهم العذر، عندهم عذر هو اللي منعهم، هم كان نفسهم يطلعوا معكم الغزوة. فالمرأة التي تحيض عندها عذر ونفسها تصوم رمضان، لها أجر لهذه النية وهذا الحرص على الخير، وكأني بها أجرها في هذه الصيام في هذه الأيام التي أفطرتها، وليس أمامها إلا حسن النية والحرص على الصيام وتمني أن لم تحض، وكأني بها وهذه الأيام المقبولة، وغيرها هي فيها على وجه، هل رأت فيها، هل أعجبت بعملها، هل كذا؟ ليس هذا تشكيك للنساء في صيامهن، ولكن هذا تأكيد أن دائما لما يحرم الإنسان هذا الخير ويحرص عليه بقلبه ويتمناه يكون صادق، باش فيه رياء ولا عجب ولا هذه المداخل. طيب الأجر الثاني لما تقضي هذه الأيام فلها أجر الصيام، إذا هي كأنها صامت هذه الأيام بالنية وفي القضاء كأنها صامت مرة ثانية على الحقيقة. طيب ما هي أركان الصوم؟ خامسا أركان الصوم. للصوم ركنان: النية والإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. النية لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الركن الثاني الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والليل يكون بغروب الشمس. هذان هما الركنان، ولكن لنا تفصيل في الركن الأول الذي هو النية. النية لا بد أن تكون قبل الفجر، لحديث حفصة، والحديث صحيح موقوفا: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، لأن النية بتكون قبل العمل، هذا نحن نتكلم الآن يا أخواني عن صيام الايه؟ الفريضة، صيام رمضان وسائر الصيام المفروض الذي ذكرناه. يبقى النية قبل الفجر. طيب، هل نية صيام رمضان كافية عن نية صيام كل يوم على حدة؟ من المسائل اللي تنازع فيها أهل العلم، والقول الراجح أن نية صيام رمضان في أوله كافية ولا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم، اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر في وسط رمضان فأفطر ثم عاود الصيام فيحتاج إلى نية، استأنف نية جديدة للصيام. وهذا القول اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وذكره في كتابه 48 سؤال في الصيام. مسألة أخرى متعلقة بالنية أن القيام بالسحور نية. أصواحب يظن أن النية لازم يقعد كده ويستحضر، النية محلها القلب. ما معنى أن شخص يقوم الساعة 4 بالليل ولا 3:30 يأكل؟ إيه معنى هذه؟ معنى أنه ناوي الصيام. هو في أيام غير رمضان ما بيقومش الساعة 3:30 4 عشان يأكل، فاهمين إزاي يا أخواني؟ وأفعال الناس وأعمالهم، أفعال العقلاء اللي بيفعلوها باختيارهم لا يمكن أن يفعلوها من غير إرادة، فهو عنده إرادة للصيام هو اللي خلاه قام ليتسحر، فاهمين إزاي يا أخواني؟ ولهذا قالوا القيام للسحور نية، قيامه عشان يتسحر وضبط المنبه عشان يقوم للسحور وشراء الزبادي عشان يتسحر بزبادي، كل دي نية، فاهمين إزاي؟ مش لازم نويت الصيام غدا مش عارف إيه، النية محلها القلب، القلب بيريد أن يصوم غدا، فإرادة الصيام هي دي النية. فلما أراد الصيام تحرك بهذه الإرادة وبهذا الاختيار وراح يأكل ويشرب ويشتري، فاهمين إزاي يا أخواني؟ فهذه الإرادة هي النية. فالإنسان لا يأكل أبدا في آخر الليل إلا من أجل الإيه؟ من أجل الصيام. طيب، إذا أركان الصوم 2، النية والإمساك. مبطلات الصوم ومفسداته. هنقسمها إلى قسمين، مبطلات ومفسدات توجب القضاء فقط، ومبطلات ومفسدات توجب القضاء والكفارة. أولا، الأكل والشرب عمدا يوجب القضاء فقط، فإن أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ويتم الصيام اليوم. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم برمضان، قال من نسي وهو صائم سواء رمضان أو غير رمضان، فمما رفع عن هذه الأمة النسيان، رفع عنها الإثم، وهذا شيء آخر غير رفع الإثم، هو من فضل الله سبحانه وتعالى صحة العمل، صحة الصيام سواء صيام رمضان أو صيام النافلة. فمن نسي وهو صائم فرضا كان أو نافلة فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. فالأكل والشرب عمدا يوجب قضاء هذه الأيام، والنسيان لا شيء عليه. القيء عمدا يوجب القضاء فقط، فإن غلبه القيء فلا قضاء ولا كفارة ويتم صيام اليوم. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، ومن استقاء عمدا فليقضي. فهذا فيه دليل على أن القيء عمدا يبطل الصيام ويوجب القضاء فليقضي، وأن القيء غير المتعمد ذرعه القيء يعني غصب عنه، تعرفين القيء بإيه؟ يخرج فجأة دون أن يقصده صاحبه، فليس فلا شيء عليه. ثالثا من مبطلات الصيام الموجبة للقضاء الحيض والنفاس، ولو في اللحظة الأخيرة من النهار قبل غروب الشمس، يعني امرأة صامت اليوم كله ونزلت قطرة من دم قبل المغرب بلحظة وجب عليها قضاء ذلك اليوم. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يصيبنا يعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب نفس الكلام إذا طلع الفجر وهي حائض وطهرت بعد طلوعه بلحظة، أدام فيه ولو لحظة من النهار من فجر الغروب في حيض فلا يصح الصيام، واضح؟ طيب إن طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر ينفع الصيام؟ الصيام صحيح. قاسوها على الجنب، إذا أصبح الرجل أو أصبحت المرأة جنبا قبل الفجر كانت الجنابة واستمرت الجنابة بعد الفجر الصيام صحيح. في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم صلى الله عليه وسلم، فأجمع العلماء على ذلك أنه يبطل الصيام هذا اليوم، آسف، أن يصح الصيام إذا أصبح جنبا. رابعا من مفسدات الصيام وابطلاته تعمد إنزال المني، تعمد إنزال المني ولو من غير جماع. أما إن قبل أو باشر من غير جماع فلا شيء عليهما، طيب إن قبل وباشر ونزل المني من غير جماع يجب القضاء، أفطر ويجب القضاء، فإن لم ينزل فلا شيء عليهما، لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، لإربه أي لشهوته. وعن عائشة بن طلحة أنها كانت عند عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هناك عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو صائم، فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ قال وأنا صائم؟ قالت نعم. الحديث في موطأ الإمام مالك. وعندنا الحديث القدسي قول ربنا سبحانه وتعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، شهوته هنا الجماع والإنزال، فتعمد إنزال المني بشهوة يوجب القضاء عند جمهور الفقهاء، ده نزول المني مش الجماع، الجماع دي حكم السنة، تعمد إنزال المني جمهور الفقهاء إن نزل المني بغير جماع فإنه يوجب القضاء. خامسا مما يوجب القضاء التقصير في حفظ الصوم والجهل به. من صور التقصير أن يتسحر أو يجامع ظانا عدم طلوع الفجر، والحال لأن الفجر طالع، وهو مع هذا الظن يأكل أو يجامل، يفطر ويجب عليه القضاء. وكذلك الحكم إذا أفطر ظانا أن الشمس قد غربت، والحال أن الشمس لم تغرب، فعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار ولا يزول هذا بالشك. لازم عنده يقين نزال النهار، عنده يقين النزال أنه لم يزل الليل ولم يدخل الفجر، فبيفعل هذه الأفعال بيقين. أما أن يفعلها ظانا ذلك، فمع الظن يوجب عليه إيه؟ القضاء. فهذه خمس حالات أو خمس مفسدات أو خمس مبطلات للصوم توجب القضاء فقط دون الإيه؟ دون الكفارة. أما الحالة الوحيدة هي القسم الثاني الذي يفسد الصيام ويوجب القضاء والكفارة معا، حالة وحيدة اللي هي الجماع وإن لم ينزل، مجرد الولوج بامرأته أو ملك يمينه يوجب عليه القضاء والكفارة معا. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. في بعض الروايات: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، إلا هذه الرقبة. أشار إلى نفسه، رقبة إيه ده، أنا فقير ما عنديش لا ملك يمين ولا غيره. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: فهل وقعت ما وقع فيما وقعت فيه إلا بالصيام؟ يعني مش قادر أصبر في يوم، أصبر على شهرين؟ قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فقال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق أو بعزق، لا بعرق صح، فيها تمر. قال: والعرق المكتل، يعني جات له وفة كده فيها تمر. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ صدق على مين؟ أنا أفقر واحد في المدينة، فوالله ما بين لابتيها يعني الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. نلحق بهذا الفصل، تكلمنا عن المفسدات اللي بتوجب القضاء والمفسدات اللي بتوجب القضاء والكفارة، هنلحق بها ان المرض الذي يفطر صاحبه يقضي، والمسافر الذي يفطر صاحبه يقضي، وبقي وكذلك كبير السن، آسف المريض المرض الذي يبرأ منه. لكن يبقى عندنا يا إخواني كبير السن، ويبقى عندنا الحامل والمرضع. كبير السن يطعم عن كل يوم مسكين، يبقى عليه إيه؟ الإطعام، ولقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه ففدية أو فدية طعام مسكين. والسؤال عن كيفية هذا الإطعام، يعني إخواني لم يسأل الصحابة عن كيفية الإطعام، ورب العزة قال يطعم مسكين، يعني إيه؟ يعني كل واحد بنقول له خد أكل واحد مسكين، محدش من الصحابة قال رسول الله يعني المسكين ياخد قد إيه؟ ياكل طبق ولا طبقين؟ ياكل رز ولا فتة؟ ياكل عيش ولا طعمية؟ محدش سأل السؤال ده، لأن أول ما بيسمعوا الإطعام يعني خلاص أنا باكل هذا الأكل اللي في بيتنا هو خد، فاهمين إزاي؟ فبيطعم، يعني بيطعم من الطعام اللي عنده هو بيطعمه، ده معنى الإطعام. مش محتاجين إلى تكلف قد إيه وقيمته قد إيه، يعني نص كيلو لحمة كفاية، يعني ربع كيلو لحمة كفاية. أنت هتعزم مثلا واحد فقير، ياكل معك. شوف انت بتقدم للواحد ايه، فاهمين ازاي يا اخوانا؟ طعام، فتقدم له الطعام اللي انت بتاكله، وليس هذا شرطا في ان ياتي الى بيتك، فسواء في بيتك او في بيته، سواء ارسلت اليه بنفسك او وكلت احد يعطيه، ايا كانت الصوره، المهم انك اطعمته. فالمسائل المتعلقه بهذا الباب صراحه انا شايف انها كلها تداخلات وفلسفات وتفصيلات، واحيانا بيكون فيها تنطع. خلاص النص قال اطعام، اطعام، ما تقعدش انت بقى تفصل وتعقد نفسك وتعقد اللي بتستفتيه، فاهمني ازاي يا اخواني؟ فما احتجش الصحابه ولا حد فيهم قال للرسول اطعام يعني قد ايه؟ خلاص اطعام، اطعام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وعرف التمر ده، خلاص جه التمر اطعام، يبقى هو التمر الموجود اطعام، رز وطبيخ يبقى رز وطبيخ، اطعام بتاكل فراخ يبقى فراخ، اي اكل انت بتاكله موجود هتطلع منه، هذا هو المقصود بالاطعام. خلاص. ولكن طبعا لما يكون انسان بيفعل ويقرب العمل لله يحرص ان يقدم احسن ما عنده من العمل لله، ده العمل كفار. فاللي بيرجو ان يكون كفارة عن هذا الصيام وفدية عن هذا الصيام يحرص ان يقدم اجود ما عنده واحسن ما يطعم حتى تقبل فديته ويقبل اطعامه. واضح؟ طيب، اما الحائض اما الحامل والمرضع، في الحقيقة العلماء منهم من قال لا قضاء عليهما، لا قضاء عليهما وعليهما ان تطعما. قال الحامل المرضع تطعم ما تقضيش، لحديث انس بن مالك الكعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح اخرجه الترمذي وصححه ابو داود وصححه الشيخ الالباني رحمه الله في صحيح سنن ابي داود، ان الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاه وعن الحامل والمرضع الصوم. فيقول ادم وضع عن الحامل، وفي روايه عن الحبلى والمرضع الصوم. ادم وضع عنها الصوم معناها الصوم، معناها الصوم، فقال يكون عليها الكفاره فقط. وهذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان، لما سئل عبد الله بن عباس قال يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. وكذا صح نحو هذا القول عن عبد الله بن عمر ايضا. الفريق الاخر من العلماء، واقول لكم دي مسائل متنازع فيها عشان كسبتها اخر المسائل، يبقى انتوا واضح عندكم المسائل اللي فيها ادله وحفظناها وعرفناها، بقي هذه المساله اللي فيها نزاع. من العلماء ان قال انها تطعم اذا كان المانع مستمرا لا يرجى زواله. يعني ايه؟ يعني حامل فافطر وبترضع ومستمر الرضاع لغايه رمضان القادم، فقالوا مثل هذه تطعم لكنها تقضي فيما بعد لانها تشبه المريض، تشبه المريض. وبيني وبينكم قولهم له نصيب عظيم من الصحر، الحديث اللي ذكروه في الاستدلال ان الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وعن الحامل والمرضع الصوم. طب لما وضع عن المسافر الصوم بيقضي ولا ما بيقضيش؟ فعايز اقول ان الحديث ده هو نفسه اللي استدلوا به مش يدل على انه وضع، هو وضع الصيام عنهم في رمضان، لكنه لا يعني ابدا انه وضع عنهما يعني اصبح غير مكلفين به، لا. فوالله اعلم، وان كان هذا مخالف لقول عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر، مش سهل الواحد يخالف هذين الصحابيين الجليلين فضلا عن سواهما، ولكن نص الحديث ما فيهوش دليل، يبقى هيبقى المساله انها قول صحابي او فقه الصحابي. وحيث ان المساله فيها نزاع حتى بين الصحابه رضي الله عنهم، يبقى مساله فيها اخذ وعطاء، والمساله متعلقه بالصيام، فالذي يعني ينبغي ان يفعل ان المرء حتى يخرج من هذا الخلاف ويحتاط لدينه في هذه العباده التي هي ركن من اركان الاسلام، ان المرء يكون عليها القضاء، والله اعلم. واحد يقول طب ما لما خير بين امرين الا اختار ايسرهما، لكن لما تتساوى الامور، لما تتساوى الامور، لكن احنا عندنا النص فيه ما يوحي انه شبيه بالمسافر، نشبه بالمسافر. فالمسألة مش من السهل ان احنا نقول ان احنا ليس عليها الا الخراب، ولكن لا نعيب على من اخذ بهذا الرأي ان له وجاهته وله دليله، ان الكلام القضاء يحتاج الى نص ودليل. ادم وضع معلوش ووضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هتوضعه ازاي عليها؟ هتكلفها به ازاي؟ هذا كلامه. والاخرون قاسوه على الايه؟ على السفر وعلى المرض، المريض ايضا كذلك. طيب، سابعا، حكم الناس والجاهل وغير القاصد. المفطرات اللي ذكرناها اللي بتفصل الصوم وبتفطر الصائم لا تفطره او لا تفطره في ثلاثة حالات او في ثلاث حالات. اولا، اذا كان ناسيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي ذكرناه الان، من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. ثانيا، اذا كان جاهلا بالحكم الشرعي، اذا كان جاهلا بالحكم الشرعي فالجهل يرفع عنه هذا الحكم، يصير غير مفطر. فأكل جاهلا فمثل هذا لا نقول انه افطر، حتى لو ارتكب هذا المفسد للصيام أدام جهلا لا نقول انه قد افطر. الامر الثالث، ان كان غير قاصد. يعني ايه غير قاصد؟ يعني مخطئا او مكرها. فاذا لم يقصد فعل ما يفطر فانه لا يفطر، لانه مخطئ او مكره. لو تمضمض مثلا فنزل الماء الى جوفه لا يفطر لانه غير قاصد، هذا معنى غير قاصد. وكما لو احتلم وهو صائم فأنزل لا يفسد صومه لأنه نائم غير قاصد. فالأفعال دي ما فيهاش قصد، ما قصدش هذا الفعل. وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. اللي قصدتوا تعملوه وتعمدتوه هو ده اللي تؤخذوا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.